إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب عزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، يبدأ الله سبحانه وتعالى هذا الأمر الإلهي بنداء. هذا النداء أيها الإخوة الأحباب ينم عن فائدة عظيمة. الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده بقوله: يا بني آدم. ما فائدة هذا النداء؟ يا بني آدم أي أنكم مهما اختلفت أجناسكم وألوانكم وعقائدكم ودولكم كلكم أخوة في الأنسانية، كلكم أبناء آدم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بهذه الآية العظيمة لعلنا نتفكر هذا التناسل الممتد من آدم حتى قيام الساعة. ينبغي الإنسان أن يتفكر فيه، كذلك ينبغي الإنسان أن يعرف قيمة العلاقة التي تربطه وبين أخيه الإنسانية. لو عرف وتيقن بأن هذا هو أخوه لم يظلمه ولم يقتله ولم انتشر الأمن وانتشرت السكينة في أنحاء المجتمع. يا بني آدم، الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا المعنى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله. تقوى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأحباب ينبغي أن يتقي الإنسان. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا هو المقصد من بداية هذا الأمر الإلهي بقوله تعالى بهذا النداء: يا بني آدم. حتى يتذكر الإنسان وحتى يتذكر هذه الصلة التي تربطه
وبين أخيه الذي يعيش معه على هذه الأرض. يا بني آدم، ماذا يريد الله عز وجل منا؟ يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. انظر أخي الكريم، للأسف الشديد بعض الناس يرون بأن الإسلام بعيد كل البعد عن النظافة والتجمل والزينة. بعض الناس يحصرون الإسلام في طائفة معينة، يظنون بأن الإنسان إذا بدأ لغيره في غير هلة وفي ثياب رثة ومقطعة ومرقعة، يظن بعض الناس بأن هذا هو الإسلام، مع أن الله سبحانه وتعالى كانت أحد أوامره بأن المسلم لا بد أن يأخذ زينته، لا بد أن يتجمل، لا بد أن يظهر من وجه الله. هذا أمر إلهي. أيها الإخوة الأحباب، الزينة هنا تشتمل على الزينة الباطنية الداخلية، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتطهر داخليا، نعم، من الأمراض القلبية، الحقد، الحسد، الكبر، التفاخر، البغي، الظلم. كذلك ينبغي الإنسان أن يتحلى داخليا بالأخلاق المحمودة، الصدق، الأمانة، وغيرها من الأخلاق الكريمة. هذا نوع مهم من الزينة المطلوبة، الزينة الداخلية. والزينة الخارجية كما أوصانا الله عز وجل بها حسن المظهر وحسن الشكل، الإنسان يرى عليه أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى، الله يحب ذلك منه. في الحديث أيها الإخوة الأحباب الذي يجمع هذين الأمرين، الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه ذات يوم فقال لهم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذه هي الزينة الداخلية، الزينة الباطنية، أن الإنسان يسعى دائما ليطهر قلبه من هذه الأمراض القلبية الخطيرة. لكن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوازن المسلم بين الزينة القلبية والطهارة الداخلية والزينة الظاهرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني الإنسان حينما يظهر في صورة طيبة، في شكل مهندم، في صورة طيبة مباركة، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال. لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. أيها الإخوة الأحباب، يقول الشاعر في هذا الأمر الطيب أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم أولا بزينته الداخلية، ثم يهتم بزينته الخارجية. يقول: وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هذه هي الزينة المطلوبة أولا، زينة القلب، ثم هذه الزينة تخرج على الجوارح وعلى المظهر، فيصبح المسلم المؤمن في أحلى حلة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله عز وجل يقول ويأمرنا بأخذ الزينة وخصوصا عند أداء العبادات. المسلم حينما يعبد ربه ويقف بين يدي الله عز وجل لا بد أن يكون متهيئا بهذه الزينة الداخلية والخارجية، الباطنية والظاهرية. أيها الإخوة الأحباب، يهدي لنا القرآن الكريم مثالا حدث في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين أيها الإخوة أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففكروا تفكيرا شيطانيا. ماذا يفعلون؟ قالوا نبني مسجد ثم ندعو رسول الله فيصلي فيه فيقع المسجد عليه. هكذا فكروا. أيها الإخوة الأحباب، الله سبحانه وتعالى فرق أمرهم وبين من خلال فرقهم ما ينبغي للمؤمن الحق أن يكون. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإعصاما لمن حارب الله ورسوله ولا يحجبون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم وجه الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أن الله سبحانه وتعالى على مسجد قباء، هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته إلى المدينة، أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله بأنهم كانوا متصفين بالزينة المطلوبة، بالطهارة المطلوبة، الطهارة الداخلية وأيضا الطهارة الظاهرية. أيها الإخوة الأحباب، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، يقول الله عز وجل بعد هذه الآية: قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة، نزلت هذه الآيات المباركات في أهل مكة قبل الإسلام. ظن أهل مكة أنهم حينما يتجردون من ثيابهم ويطوفون حول البيت عرايا فكأنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل، يتقربون إلى أوثانهم وأصنامهم. الله عز وجل بين أن الإنسان إذا منع نفسه من هذه الطيبات فالإنسان يكون مخطئا. نعم، الله عز وجل يريد من المسلم أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس، لكن في غير سلف ولا مخيلة. طالما أنه لم يسلف وطالما أنه لم يغتر بهذا الطعام والشراب ويفتخر به على الناس فإن هذا مطلوب في الإسلام أيها الإخوة. وهذه طيبات أباحها الله عز وجل للمسلم، ينبغي أن يأتي بها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ويبين بأن هذه الدنيا أيها الإخوة الأحباب، هذه الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمن ويعطيها للكافر، لكن الآخرة لا تكون إلا للمؤمن. يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني إذا شاركهم فيها الكافرون فإنها تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. هذا ما وعد الله عز وجل به المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، من هذه الآيات المباركات نتعلم بأن المسلم ينبغي أن يكون في أحسن صورة، أن الله سبحانه وتعالى يحب المسلم النظيف المتجمل ظاهرا وباطنا. هذا ما يريد الله عز وجل منا. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلن بفضلك كلمتين الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم اربط على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تقبل جهادهم. اللهم تقبل جهادهم. اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم مصابهم. اللهم انا نسالك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعه الطيبه المباركه ان تجعل مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر واهلها وجيشها بخير فاعنه يا رب العالمين ووفقه يا ارحم الراحمين. ومن اراده بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا واجعل دائره السوء عليه. نسالك يا ربنا في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعه الطيبه المباركه ان تشفي كل مريض. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى. اللهم ارحم كل متالم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المهمومين واكشف هم المهمومين. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تغيثنا بالمطر يا ارحم الراحمين. نسالك مطر اللهم انا نسالك مطرا نافعا. نسالك صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم اغثنا بمطر يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. انك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوانا. اللهم امين. واهل دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.